الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. تقدم لنا في الآيات قبل هذا أمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وبين لنا جل وعلا تمرده وامتناعه عن السجود تكبرا وتعاظما وافتخارا بعنصره، لا بتفضيل الله جل وعلا، فطرده الله جل وعلا من رحمته وأخرجه من الجنة. ولما علم بأنه مطرود من رحمة الله سأل الله جل وعلا البقاء في الدنيا إلى يوم البعث من أجل أن يغوي بني آدم ويتسلط عليهم، فأجابه الله جل وعلا لشيء مما سأل، وهو الإنذار إلى يوم الصعقة. سأل الإنذار إلى يوم البعث بمعنى أنه سأل الله ألا يموت أبدا، فأجابه الله جل وعلا بأن أعطاه طول العمر ولم يعطه البقاء إلى يوم البعث، لأنه إذا بقي إلى يوم البعث فلن يموت، لأن بعد البعث لا موت، فأعطاه الله جل وعلا الإمهال إلى أن يموت الخلق كلهم فيموت معهم. إلى يوم أن يصعق الخلائق، إلى يوم الوقت المعلوم. فعند ذلك شهر وأعلن عداوته لآدم وذريته، ومع ذلك الكثير من عباد الله يغتر بوسوسته وتزيينه فيستجيب، وما ذاك إلا لضعفنا وجهلنا. وإلا فالعاقل إذا شك في عداوة شخص حذره ولا يطيعه في أمر من الأمور. إذا شك مجرد شك مجرد توقع وظن أن فلانا عدو لك اجتنبه ولا تطيعه. فما بالك إذا تيقن المرء تيقن العداوة من شخص ما هل يطيعه؟ فما بالك إذا أخبر هو عن نفسه فأعلن العداوة صريحة وأخبر الله جل وعلا عن إعلانه ذلك، فهل يليق بعاقل أن يستجيب لهذا الذي أعلن العداوة وأخبر الله جل وعلا عن عداوته لآدم وذريته؟ وما طاعة بني آدم للشيطان إلا لجهل منهم، وكما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل، لأن المرء إذا عصى الله من أطاع في هذه المعصية؟ أطاع الشيطان، ومن أغضب في هذه المعصية؟ أغضب الله. وهل يليق بعاقل أن يغضب الله لإرضاء الشيطان؟ من فعل ذلك؟ وكلنا نقع في هذا، نفعل. من فعل ذلك فهو جاهل. فالعبد حال المعصية لا شك في جهله، لا شك في جهله، لأنه لو انتفى عنه الجهل ما عصى الله وأطاع الشيطان. إذا أمر الأب بشيء وأمر أحد الجيران بشيء ما بخلافه فهل يليق بالعاقل أن يعصي أباه ويطيع جاره؟ فما بالك إذا كان الجار هذا فاسق؟ هل يليق؟ أبعد. ما بالك إذا كان هذا الجار الآمر كافر؟ فهل يليق؟ ما بالك إذا كان هذا الكافر قد آذى أباك؟ لا يليق بعاقل أن يقدم طاعة الكافر على أبيه. فما بالك بالذي يقدم طاعة الشيطان على طاعة الله؟ أبعد عن العقل والإدراك. فهذا الشيطان أخبر الله جل وعلا في محكم كتابه بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وأخبره عن نفسه وأقسم بعزة الله جل وعلا على إغواء بني آدم. لماذا؟ ليستفيدوا من هذه الغواية؟ لا والله، بل ليكونوا من أهل النار. هو يغويهم لا لراحتهم ولذتهم وسعادتهم، بل ليوقعهم في النار. فالعاقل إذا هم بالمعصية يتأمل النتيجة، ومن أطاع في هذه المعصية ومن عصى في هذه المعصية. عصى الله جل وعلا الذي لا يستحق أن يعصى، بل يجب أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر لتوالي نعمه وتتابعها، ولأن المآل إليه والمرد إليه وهو المتولي لأمر عبده، إن كان مطيعا أثابه وأدخله الجنة، وإن كان عاصيا فعاقبه إن لم يعفو عنه ويتجاوز وأدخله النار. يقول بعض السلف: لو توعدني ربي إن عصيته أن يوقفني في الشمس لحذرت المعصية، وهو لقاف في الشمس، فما بالك إذا كان الوعيد الإدخال في النار والعياذ بالله مع المعصية. لما أيقن الشيطان بالبقاء أعلن العداوة صريحة، كما قال الله جل وعلا عنه: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال ربي، هو معترف بالربوبية لكنه عصى الله وتمرد. وكفار قريش معترفون بربوبية الله جل وعلا، ولم ينفعهم ذلك، لأن الاعتراف بالربوبية لا ينفع صاحبه إذا لم يطع الله جل وعلا في إفراده بالعبادة. فإبليس معترف بربوبية الله جل وعلا لكنه عصى الله، وكفار قريش معترفون بربوبية الله جل وعلا لكنهم أشركوا مع الله غيره، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلك الله من أهلك على يد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في موقعة بدر الكبرى، ومآلهم إلى النار. لأن المنجي هو الاعتراف بأنواع التوحيد الثلاثة الإيمان الجازم بها: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كثير اليوم من يدعي الإسلام ومن يحج ويصلي ويصوم وواقع في الشرك الذي وقع به كفار قريش أو أعظم منه، لأنه كما قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: إن كثيرا من مشركي زماننا أعظم شركا من كفار قريش. بعض من يدعي الإسلام الآن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر، لكن يذهب إلى الأولياء والأضرحة المزعومة أنها أولياء ولا ما يدرى، لا يدرى عنها عن أصحابها، أهم في روضة من رياض الجنة أم في حورة من حور النار؟ فلا يجوز لنا أن نقول إن فلان ولي إلا إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة فهو ولي بلا شك، وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم، لا نشهد له بجنة ولا نار، لا ندري أهو ولي أم لا. وبعض التابعين رحمهم الله يقول: أدركت كذا وكذا من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق. فالمرء لا يدرى عن حاله أهو مؤمن أم منافق، ومن مات على الإسلام الظاهر يرجى له النجاة ولا نجزم، لا نجزم له بنجاته. فمن يزعم انهم اولياء نقول الله اعلم بحالهم، لا يجوز لنا ان نقول فلان ولي وفلان ولي الا ان كان ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو قطعا بلا شك ولي من اولياء الله. كثير ممن يدعي الاسلام يعمل اعمال الاسلام الظاهرة ثم يناقضها بالذهاب الى الولي المزعوم او الى الضريح ويطلب منه شفاء المريض، يطلب منه رد الغائب، يطلب منه امرا من الامور التي لا يقدر عليها الا الله، اي امر من الامور، لان الميت لا يقدر على شيء مطلقا. اذا سأله امرا من الامور حبط عمله كله والعياذ بالله، صلاته وصيامه وزكاته وحجه. ولهذا قال الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان كثيرا من مشرك زماننا اعظم كفرا وشركا من شرك الجاهلية. لما؟ لان مشرك الجاهلية يشركون في الرخاء، واما عند الشدة يلجؤون الى الله. وكثير من مشرك اليوم يشركون في الرخاء وفي الشدة اشد شركا، يجعر الى من يزعم انه الولي او صاحب الحضرة او المقام، يجعر اليه في الشدة، فهو اعظم شركا من مشرك الجاهلية. وهذا الشرك والعياذ بالله محبط للعمل. يقول الله جل وعلا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الدعاء مخ العبادة. يأتي الشيطان الى بعض اوليائه فيقول ان القبر الفلاني او ان السيد الفلاني مجرد ينفع، فاذا حزبك امر فادعه اسأله، مجرد في رد الضالة، في شفاء المريض، في كذا في كذا. هذا بإيحاء من الشيطان، والشافي للمريض والراد للضالة هو الله جل وعلا. هذا ميت في قبره ما يقدر على شيء. فعلى المرء الذي يريد نجاة نفسه ان يتفطن لهذا الامر العظيم الذي هو انتشار الشرك وكثرته في اخر الزمان بكثرة ربما يكون اكثر منه في وقت الجاهلية، لانه في الجاهلية يشركون وهم يعلمون انهم مشركون وكفار. لكن كثيرا ممن يفعل هذا اليوم يظن انه مسلم وانه متقرب الى الله جل وعلا، وعمله حابط والعياذ بالله بشركه وسؤاله. لأن الميت لا يقدر على شيء، لا يرد ولا غائب ولا يشفي مريض ولا يعطي ولد ولا يهب الحمل ولا ينفع في شيء، ومرتهن في قبره. إن كان تقيا فهو في روضة من رياض الجنة، وإن كان فاجرا والعياذ بالله فهو في حفرة من حفر النار، ولا يدري عن السائل له. وإنما الشيطان فعل هذا بعباد الله ليوقعهم فيما حلف عليه. فالشيطان قال ربي، معترف بالربوبية، ولم ينفعه ذلك. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. بما أغويتني، الباء باء قسم وجر، والمقسم به إغواء الله جل وعلا للشيطان، والمقسم عليه لأزينن لهم في الأرض، أجعلهم يميلون إلى زينة الحياة الدنيا وأشغلهم بذلك حتى يشتغلوا بهذا عن طاعة الله. وهذا هو حال الكثير منا، يفني عمره في ما يصلح دنياه ولا يلتفت لما يصلح آخرته. فالباء هنا باء قسم، أقسم بإغواء الله له على أن يزين للعباد في الأرض وليغوينهم أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين. فبعزتك فبما أغويتني. ورد في آية أخرى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله. قال بعض المفسرين لا منافات بينهما، فإغواء الله جل وعلا للشيطان حصل بعزة الله جل وعلا وعظمته وانتقامه ممن عصاه. وقال بعض المفسرين الباء هنا ليست حرف قسم وإنما هي باء سببية، فبسبب إغوائك إياي لأزينن لهم في الأرض. والمعنى على القسم أظهر، لأنه ورد مصرحا به في قوله جل وعلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وتفسير الآية هذه بما يتفق مع الآية الثانية أو لا، كما قرره بعض العلماء رحمهم الله بأنه كلما أمكن تفسير القرآن بالقرآن فهو أولى. إذا وجدنا آية مبهمة وآية موضحة ففسرنا الآية المبهمة بما وضح في الآية الواضحة الظاهرة المعنى. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، لأجعل الأرض في عيونهم حسنة وتستحق العمل وتستحق التفاني من أجلها، وأشغلهم بذلك، لأن المرء إذا زين في عينه شيء توجه إليه، فإن زين في عينه الطاعة والإقبال على ما ينفعه في الدار الآخرة توجه إليه، وإذا زين في عينه الدنيا توجه إليها. فبعزتك قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، لأوقعنهم في الغواية ولأضلنهم ولأصرفنهم عن طريق الهدى إلى طريق الضلال. ثم خاف اللعين من انتقام الله جل وعلا وبطشه به فاستثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء لا أستطيعهم ولا أقربهم إلا عبادك منهم المخلصين. قراءتان، إلا عبادك منهم المخلصين وإلا عبادك منهم المخلصين بكسر اللام وفتحها. المخلصين الذين استخلصتهم لطاعتك، والمخلصين اسم فاعل الذين اخلصوا العمل لوجهك. هؤلاء قال اعترض بانه لا سبيل اليهم الا عبادك منهم المخلصين او المخلصين. هل هؤلاء الذين لم يقعوا في المعصية اطلاقا؟ لا، ليس ذلك، لانه لو كان هؤلاء هم الذين لم يقعوا في المعصية ما صدق هذا الوصف الا على القليل النادر من عباد الله، ولخرج منه كل من وقع في معصية، وما سلم من المعصية إلا القليل جدا من عباد الله. وإنما الذين سلموا من الشرك وإن وقعوا في المعصية استغفروا وتابوا إلى الله، هؤلاء من المخلصين. ومنهم آدم عليه السلام وقع في المعصية واستغفر وتاب فتاب الله عليه. والوقوع في الذنب دون الكفر لا يحلق به العبد إلا بالاستمرار عليه والإدمان عليه. وأما إذا وقع في الذنب فتاب إلى الله وأناب وصدق في توبته، فالله جل وعلا جواد كريم يغفر له ذنبه ويبدل له الذنب بحسنة بالتوبة. فالمراد بالمخلصين الذين اصطفاهم الله، وليس المعنى أنهم لم يعصوا الله، وإنما اصطفاهم على التوحيد وماتوا عليه، وإن وقعوا في الذنوب استغفروا وتابوا. إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم. هذا طريق علي، من أردت وفقته للهداية والاستقامة فسار عليه، ومن لم يرد الله له الهداية أغواه الشيطان وأضله. هذا صراط علي مستقيم، علي فيه التوفيق والإلهام، وقيل المعنى هذا صراط علي مستقيم، صفة مشبهة، علي بمعنى رفيع المستوى، وهو صراط عباد الله المخلصين الذين استخلصهم الله لعبادته واصطفاهم، علي صفة مشبهة من العلو والرفعة. وقيل المراد هذا صراط علي مستقيم، هذا طريق راجع إلي، ويكون هذا على سبيل الوعيد، كقوله جل وعلا إن ربك لبالمرصاد، يعني هذا طريق إلى الله كل لا بد أن يمر على ربه لن يفلت، فيجازي المتقي والمخلص في إخلاصه ويجازي الكافر والفاجر والمنافق بعمله السيء، يعني الطريق إلى الله. كأن تقول لمن تمرد عليك وأنت مرجعه تقول طريقك علي، يعني كأنك تقول أمرك بيدي أستطيع الانتقام منك. هذا صراط علي مستقيم، أي طريق إلي، على معنى قوله جل وعلا إن ربك لبالمرصاد كل إليه راجعون. هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أن يوقعهم في الضلالة، فإن أوقعهم في معصية تابوا وأنابوا وربما حسنت حالهم بعد المعصية أحسن من حالهم قبل المعصية. كثير ممن يقع في المعصية يكون قبل المعصية متوسط الحال، فيقع في المعصية فيندم ويتأثر من وقوعه في المعصية ويجأر إلى الله جل وعلا ويبكي بين يديه متذللا خائفا من معصيته هذا، وتكون معصيته دائما نصب عينيه يخاف الهلاك بسببها، فكلما تذكرها أحدثت له توبة ورجوع وندم، فتتحسن حاله قبل المعصية بعد المعصية أحسن من حاله قبل الوقوع فيها. كما هي حال آدم عليه السلام، فكانت حاله بعد معصية الله أحسن من حاله قبل المعصية من ندم والتضرع إلى الله والرجوع إليه والتوبة، وكلما تذكر معصيته تأثر وخاف من الله جل وعلا وأحدث له ذلك عمل صالح وجد واجتهاد لأجل أن يمحى سيئته. وعلامة التوفيق أن العبد إذا وقع في المعصية أحدث بعدها طاعة، والله جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن علامات الرد للحسنة والعياذ بالله وعدم القبول أن يقع العبد بعد الحسنة بمعصية، يعمل الطاعة ثم يعقبها معصية والعياذ بالله. يجتهد في رمضان وبعد رمضان يرجع إلى معاصيه، وهذا علامة على عدم القبول والعياذ بالله. ولا نقول إنه دليل أو كذا أو نجزم بعدم القبول، لا، الأمر إلى الله جل وعلا في هذا، وإنما من العلامات التي يستدل بها. العبد يجتهد في الأعمال الصالحة في شهر ذي الحجة وأيام الحج، ثم بعد الحج يرجع إلى معاصيه وسيئاته والعياذ بالله. هذا ربما يكون دليلا على عدم القبول والعياذ بالله. كما أن من علامة محو السيئة أن يوفق الله عبده لعمل الطاعة بعد المعصية. يقول الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالشيطان لا ولاية له ولا تسلط على عباد الله، ما يتسلط عليهم ولا يستولي عليهم ولا يغويهم، وإن وقعوا في المعصية فهم يسارعون في التوبة. كما ورد أن الشيطان يقول: أهلكت بني آدم بالمعاصي فأهلكوني بالاستغفار. والاستغفار الصحيح التوبة الصادقة تجبها قبلها بإذن الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الاستثناء هنا منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. المستثنى الغاوي، والمستثنى من المخلصين، وبينهما فرق بعيد، لا هذا من هذا ولا هذا من هذا. فلهذا قال العلماء رحمهم الله: هذا الاستثناء منقطع. إلا من اتبعك، اتبع الشيطان فيهلك ويضل والعياذ بالله ضلالا مبينا. إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوي الضال المنحرف عن الصراط المستقيم، السالك لسبيل الغواية. وإن جهنم لموعدهم. من هم؟ من اتبعك، من أطاعك واتبعك، فجهنم موعدهم أجمعين. وإن جهنم وهي النار لموعدهم، مآلهم ومردهم إليها، لموعدهم أجمعين كلهم، لأنه ليس هناك منزلة بين المنزلتين، وليس هناك دار ثالثة. دار أهل طاعة الله جل وعلا الجنة، ودار أهل معصيته النار، فكلهم مآلهم إلى النار من اتبع الشيطان. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب. النار سبع منازل وسبع دركات، بعضها أسفل من بعض، والناس في النار منازلهم فيها متفاوتة. من هم في أسفل النار والعياذ بالله، في الدرك الأسفل، وهم من هم المنافقون في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون هؤلاء الكثير منهم يصوم ويصلي ويزكي ويحج، إلا أنه بلا إيمان يعمل هذه الأعمال لإرضاء الناس أو ليعيش مع المسلمين، وهو كافر بالله العظيم. وأخفهم عذابا من هو في ضحضاح من النار، من هو في النار إلى كعبيه، ومنهم من هو إلى حقويه، ومنهم من هو إلى ترقوتيه، ومنهم من هو في الدرك الأسفل والعياذ بالله. فهي سبع دركات متفاوتة وكلها يطلق عليها النار. ووصفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده فقال هي طبقات، طبقة فوق طبقة، وكل على حسب حاله. فأخف أهل النار عذابا موحدو أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن استحقوا النار بمعاصيهم، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم تركوا شيئا من الواجبات وفعلوا شيئا من المحرمات ولم يتجاوز الله عنهم فيدخلهم النار، فهم في أعلى طبقة حتى يطهرهم الله جل وعلا بالنار ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة. ومن العصاة من يدخل الجنة من أول وهلة بفضل الله ورحمته، كما دل عليه قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأهل الشرك ميؤوس من المغفرة لهم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا لكل الناس، لمن يشاء. فبعض عصاة الموحدين المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتجاوز الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة من أول وهلة بفضل توحيدهم وإيمانهم، ويغفر لهم عن معاصيهم ما وقعوا فيه من المعاصي. والمراد بالمعاصي الكبائر الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين والوقوع في كبائر الذنوب، قد يتجاوز الله عنهم ويدخلهم الجنة من أول وهلة. ولا يجوز لنا أن نقول إن هذا الذي يشرب الخمر أو يزني أو كذا يقع في المحرمات هذا لا يغفر الله له، لا لا يجوز لنا ذلك، بل يحرم علينا، ونقول هذا أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وأدخله الله الجنة من أول وهلة بإيمانه وإسلامه، وإن شاء جل وعلا أدخله النار وعذبه. فبعض عصاة الموحدين يدخلون الجنة من أول وهلة بفضل الله ورحمته، وبعض عصاة الموحدين يدخلون النار ولا يخلدون فيها. ثم الطبقات الأخرى للنصارى واليهود والمجوس والمشركين والمنافقين، وأسفلهم المنافقون، وأعلاهم الموحدون الذين استحقوا الدخول النار بمعاصيهم، وهي سبع دركات لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل منزلة في النار ومقر في النار له أناس مخصوصون بقدر كفرهم. فالكفر درجات، ومنازلهم في النار مع كفرهم على حسب درجاتهم، منهم من يكون في أسفل النار والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد عذابا من اليهود والنصارى، وهم يصلون مع المسلمين ويصومون، لأن صلاتهم وصيامهم وأعمالهم لا لوجه الله وإنما لإضلال المسلمين، للتمويه على المسلمين، فلذا استحقوا العذاب الشديد. وأذى المنافقين وخطر المنافقين على المسلمين أشد من اليهود والنصارى، لأن المسلم يحذر اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك، لكن يظن أن المنافق أخاه، لا يدري عن نفاقه، النفاق في القلب، فيغتر به. فضرر المنافقين على المسلمين أشد من ضرر اليهود والنصارى والمشركين وهم يصلون ويصومون. فلذا صاروا في الدرج الأسفل من النار. والله أعلم بدركاتهم في النار منازلهم. فبعض المفسرين قال الدرجة الأولى العليا للعصاة من الموحدين المسلمين، والتي تليها تحت للنصارى، والتي تليها تحت لليهود، ثم المجوس، ثم المشركين، ثم المنافقين، والعياذ بالله. ومن المعلوم أن اليهود والنصارى والمشركين والمجوس ليسوا على حد سواء، ليسوا على حد سواء. فمن النصارى من هو مشرك بالله لكن لا يؤذي عباد الله ومسالم، هذا أخف من النصراني الخبيث اللعين الذي يدعو إلى النصرانية ويؤذي المسلمين وينتهك المحارم. كذلك اليهودي، كذلك المشرك، من المشركين من هو كافر بالله لكن لا يؤذي الناس، ومنهم من هو معلن الحرب ظاهرا وباطلا على عباد الله، هذا أشد. فبحسب عمل المرء في الدنيا تكون منزلته وحفرته في النار على حسب عمله، كذلك منازل المؤمنين في الجنة متفاوتة بحسب أعمالهم. يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة برحمتي واكتسبوها بأعمالكم، فمنازلها بالعمل بحسب عمل المرء واجتهاده في الطاعة وإخلاصه في العمل لله جل وعلا تكون منزلته في الدار الآخرة. يقول الله جل وعلا في هؤلاء الغاوين: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم، من هؤلاء الغاوين جزء مقسوم محدد معلوم بأمر الله جل وعلا وحكمته وعلمه بمنزلته التي يستحقها، فهو جل وعلا حكيم عليم، لا يعذب من لا يستحق العذاب، كما أنه لا يخفف العذاب عمن يستحق العذاب الأليم، فهو جل وعلا حكيم في أقواله وأفعاله وتصرفاته جل وعلا بخلقه. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أعاذنا الله وإياكم جميعا من نار جهنم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال وعن رياح يكتبوا لك الأخوان.
يقول ما حكم قراءة القرآن على الأموات وما حكم الأجرة التي تؤخذ من قبل القراء لهذا الفعل؟ قراءة القرآن على الأموات فيها تفصيل. إذا كان المرء يقرأ القرآن بنفسه ويهدي ثواب قراءته لمن أحب من أبيه أو أمه أو أحد إخوانه من أقاربه أو أحد إخوانه المسلمين، فهذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال يصل ثواب ذلك بإذن الله، يصل الثواب إذا قرأ الإنسان العمل القراءة وأهدى ثواب قراءته لمن شاء وصل بإذن الله. ومنهم من قال لا يصل، لا تصل القراءة، وإنما الذي يصل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحج ينفع عن الميت، ومثل الصدقة تنفع عن الميت. وأما القراءة والصلاة فقالوا لا، لا يصلح أن يقرأ أحد ويهدي ثواب قراءته لغيره ولا يصلي أحد عن غيره. هذه المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. وأما قراءة القرآن على الأموات على النوع الثاني بأن تستأجر شخص يقرأ القرآن كله ويهدي ثوابه لمن عينت له وتدفع له مقابل هذا، تستأجره 1000 ريال أو 100 ريال أو أقل أو أكثر، هذا لا ثواب له ولا يصل، لأن الذي يقرأ القرآن من أجل 1000 أو 100 أو 5 أو 10 هذا لا ثواب له. الثواب لمن عمل العمل لوجه الله، وهذا الذي قرأ القرآن 1000 أو 100 أو 10 أو 5 قرأ من أجل الدراهم فلا ثواب له. وماذا تهدي إذا لم يكن له ثواب؟ ما هناك شيء تهديه ولا ينفع، فالاستئجار لا ينفع، والذي يأخذ الأجرة من أجل القراءة هذا حرام عليه، يأخذ المال من غير حق. والذي يأخذ المال من أجل القراءة حرام عليه، لأنه يأخذها في غير مقابل نفع، ما في فائدة، بخلاف الذي يأخذ الأجرة من أجل أن يقرأ الأولاد القرآن، هذا ينفع، يجوز له أن يأخذ الأجرة لأنه له نفع يتعدى يعلم، فيأخذ الأجرة على التعليم لا بأس. أو كذلك الراقي الذي يرقى المريض ويأخذ الأجرة مقابل الرقية هذا لا بأس، لأنه يأخذ الأجرة مقابل رقيته، مقابل قراءته على هذا المريض، كما أخذ الصحابة رضي الله عنهم قطيعا من الغنم لما تقدم أحدهم ورقى للذيغ، فقام اللذيغ كأن لم يكن به بأس، فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم القطيعة من الغنم مقابل هذه الرقية، فتشاوروا فيما بينهم بعدما أخذوا الغنم، قالوا أخذنا أجرة على كتاب الله فلا يجوز لنا ذلك، وبعضهم قال يجوز لنا هذا لأننا دفعناهم بهذا الشيء فانتفعوا، فأخذنا مقابل ما بذلنا من النفع بإذن الله. فاختلفوا ثم اتفقوا على أن لا يقسموا حتى يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم وينظروا هل عملهم هذا صحيح أو غير صحيح. هكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عليهم، رجعون ما يجزموا على العمل حتى يرجعوا للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لما أخبروه اقتسموا واضربوني معكم بسهم، أراد عليه الصلاة والسلام تطيب خواطرهم بأن هذا شيء حلال لا حرج فيه، ولهذا أخذ منه عليه الصلاة والسلام لأنه شاركهم أخبرهم بهذا الحكم عليه الصلاة والسلام، وطيب خواطرهم بذلك، أزال ما في نفوسهم من خوف الإثم بأن أخذ معهم سهما عليه الصلاة والسلام. الذي يقرأ القرآن من أجل الثواب محتسب الثواب من الله جل وعلا، هذا له أجر، وهل يصح له إهداء أو لا يصح هذا محل خلاف، وإلا الأجر ثابت بإذن الله، لكن هل يجوز له يهديه أو لا يجوز الله أعلم، هذا محل خلاف. وأما الذي يقرأ القرآن من أجل الألف أو المئة أو العشرة أو الخمسة هذا لا ثواب له، قرأ من أجل هذا المبلغ فلا ثواب له وليس هناك شيء تهديه. فاحذر هذا، أن تأتي إلى الذي يأخذ أموال الناس بالباطل تقول له اقرأ القرآن عن أبي بمئة أو بألف، لا يا أخي، تصدق أنت بالمئة أو بالألف واجعل ثوابها لأبيك أو لأمك، هذا أنفع لك، هذا الأمر صحيح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها أن تصدقت عنها؟ قال نعم، تصدق عن أمك، هذا ينفع. إذا أخرجت الدراهم قلت أو كثرت وجعلتها صدقة عن أبيك أو عن أمك أو عنهما معا أو عنك وعن أبيك وعن أمك نفع بإذن الله. يقول ما حكم الصلاة وراء إمام ليس عنده لحية ويشرب الدخان؟ الذي يحلق لحيته واقع في المعصية، والذي يشرب الدخان واقع في المعصية، هذه محرمات لا يجوز للمسلم أن يقع فيها، لكن هل يجوز أن نصلي خلفه؟ نقول للمرء إذا وجدت أتقى منه لله فلا تصلي خلف صاحب المعصية، إذا وجدت إماما تقي وإماما فاسق وعاصي فصلي خلف التقي خير لك، وإذا لم تجد إلا هذا، ليس هناك إمام إلا هذا الذي يحلق لحيته أو يشرب الدخان، نقول لا تصلي في الدار أو تصلي وحدك وتترك المسجد من أجله، صل وراءه وصلاتك صحيحة وإثمه عليه. الصحابة رضي الله عنهم صلى بعضهم خلف بعض الفساق ولم يترك صلاة الجماعة من أجل أن الإمام فاسق، لا، لأن الفسق هذا لا يخرجه من الإسلام، وإنما الذي لا يجوز أن نصلي خلفه هو الكافر الذي يعبد غير الله أو يسأل الأموات أشياء أو أمورا، هذا كافر لا يصلي خلفه. الذي يأتي إلى صاحب القبر ويسأله أمرا من الأمور ثم يأتي ويتقدم يصلي بالناس، لا، هذا ما يجوز لنا أن نصلي خلفه، يصلي المرء وحده ولا يصلي خلف هذا، لأن هذا كافر. الذي يسأل الأموات أو يدعوهم أو يطلب منهم أمرا من الأمور هذا كافر بالله فلا يصلى خلفه. وما حكم زيارة المقابر للنساء؟ لا تجوز، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من هذه الأمة: النساء اللاتي يزرن المقابر، والذين يبنون المساجد على القبور، والذين يعلقون السرج على المقابر. هؤلاء الثلاثة الأصناف ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. النساء اللاتي تزور القبور، الذين يبنون المساجد على القبور، إذا مات الرجل العظيم أو الكبير أو الذي يحترمونه دفنوه في مكان وبنوا عليه مسجد، هؤلاء الذين يفعلون ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاتهم في هذا المسجد غير صحيحة. المسجد الذي بني على القبر لا تصح الصلاة فيه، صلاتهم مردودة. الصنف الثالث الذين يعلقون السرج على المقابر، وهذا موجود في كثير من بلاد المسلمين، يركزون الخشبة على ناحية القبر ويعلقون عليها سراج في الليل. أولا من حيث العقل هذا جهل، ماذا يستفيد الميت لوحده في ظلمة القبر من هذا السراج المعلق؟ الأمر الثاني أنه مصادم لنص الرسول صلى الله عليه وسلم بلعنه من يفعل ذلك. فهذه الأمور الثلاثة واقع فيها كثير من الناس في بلاد المسلمين، فالواجب الحذر منها والابتعاد عن لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها، يعني على القبور، المساجد اللي يبنون المساجد على القبور، والسرج الذين يعلقون السرج، يعلقون السراج على القبر. قال بعض العلماء إذا مرت المرأة في طريق وكانت المقبرة على اليمين أو على الشمال في طريقها لا بأس أن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، تسلم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هذه الزيارة المشروعة. قالوا إذا مرت المرأة بالطريق غير قاصدة زيارة القبور، وإنما قاصدة من مكان إلى مكان، وكان طريقها هذا يمر بالمقابر على اليمين وعلى الشمال، فسلمت فلا حرج إن شاء الله، لأن هذه لم تقصد الزيارة، وإنما قصدت المرور إلى مكان ما فكانت المقابر حولها فسلمت على أهل القبور. وزيارة القبور زيارة سنة مشروعة، وزيارة بدعة محرمة. المشروعة أن يأتي الرجل إلى المقابر فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويتفكر، يتفكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه لا محالة، فيستعد. كنت يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذه زيارة مشروعة. الزيارة البدعية